لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدر ما منجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفيق فإنك من خمر الهوى ثمل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحياشر يشتعل من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. كنت منتهجا من هاجر رب حجان، فقم بليل دجان لله تنتفلوا. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي، منهم المقلون يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدائم ينهملون. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم خبلوا، إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا، أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل والله فيا في كربلا ضمت مصابي مثل البدور المزهرة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسنى مثل الشباب الما بلغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحوه القوم تجري والله حساف اولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوال هلي ساهر الليل برباهم من يوم شافهم على الغبرة مذاب ما بين من خرت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازمة بجفها جبدها الله يساعدها على فقد المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة الدعاوى الزائفة التي للتو القريب بدأت تنتشر في مجتمعنا وصار لها من يتبناها ومن يدعو إليها ادعاء وجود ولد للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باسم أحمد بن الحسن، وأن هذا الولد هو اليماني وهو أول الممهدين للدولة المهدوية المباركة، وأنه يجب الإنصياع لأوامره ويجب الإنصياع لبياناته ويجب الامتثال لأحكام الحلال والحرام التي يبينها وإلى غير ذلك من الدعاوى التي صاروا يروجون لها. ونحن نأسف أسفا شديدا جدا أن يكون لمثل هذه الدعوى أصداء في مجتمعنا، وأن يكون لها أتباع وداعون. لذلك نحن نقف عندها حتى نحصن أنفسنا تحصينا تاما تجاه ما يدعيه هؤلاء. وأول نقطة نحتاج أن نقف عندها هي أن الإمام عليه السلام في زمن غيبته هل له ذرية أساسا؟ بحيث لو ادعى شخص أنه من ذرية الإمام عليه السلام هل هنالك مجال لسماع دعواه؟ أم أن الإمام عليه السلام لا ذرية له في زمن غيبه؟ إذن نحن نحتاج أن ننطلق من هذا المنطلق، أن الإمام له ذرية في زمن الغيبة أم لا. أصحاب هذه الدعوة يستدلون على وجود الذرية للإمام عليه السلام بخمسة أدلة. الدليل الأول، يستدلون بما ورد من الروايات الدالة على استحباب النكاح والزواج، كقول النبي صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبما أننا نعتقد أن الإمام المعصوم عليه السلام لا يترك مستحبا ولا يترك كما لا يترك واجبا، فمقتضى ذلك أن يكون الإمام عليه السلام متزوجا، وإذا كان متزوجا كانت له ذرية بمقتضى الوضع الطبيعي. فهذا الدليل ينتهي بنا إلى القول بوجود ذرية للإمام المهدي عليه السلام في زمن غيبته. نحن نقول بأن هذا الدليل دليل مزيف من ناحية. ناحية الأولى، أن النكاح وإن كان مستحبا في نفسه، الزواج وإن كان مستحبا في نفسه، إلا أن الاستحباب هو الحكم الأولي، وقد يكون للزواج حكم ثانوي، فقد يكون الزواج بحسب العوارض الطارئة عليه، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما. الزواج بحكمه الأولي وإن كان مستحبا بلا ريب، إلا أنه قد يكون واجبا، كما لو خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في المعصية إن لم يتزوج، فإن الزواج في حقه يكون واجبا لأنه يكون مستحبا. وقد يكون الزواج محرما، كما لو توقف على مقدمات محرمة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يقول لو كان الزواج يؤدي إلى ترك الحج الواجب فإنه يكون محرم. سيد صاحب العروة قدس الله نفسه يقول لو تعين طلب العلم الديني على شخص من الناس وكان واجبا عينيا عليه ولكن زواجه يفسد عليه طلبه للعلم فحينئذ يحرم عليه الزواج. الزواج بحسب العنوان الأولي نعم هو مستحب ولكنه قد يكون واجبا بحسب العوارض التي تعرض عليه وقد يكون حراما وقد يكون مكروها كالزواج بالفاطميتين. فلو تزوج شخص بامرأة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد أن يتزوج بثانية من ذرية النبي أن زواجه يكون مكروها لأنه يكون مستحبا. إذن الزواج بحسب الحكم الأولي مستحب ولكن بحسب الحكم الثانوي نظرا للظروف الطارئة قد يكون واجبا قد يكون حراما قد يكون مكروها. وبما أننا لا نعلم ما هي ظروف الإمام المهدي عجل الله فرجه لذلك لا نعلم ما هو حكم الزواج في حقه. فلعل الله تعالى قد كلف الإمام المهدي بعدم الزواج حتى يبقي على نفسه في إطار السرية فيكون الزواج في حقه ماذا؟ محرما لا أنه يكون مستحبا. إذن إثبات أن الزواج مستحب لأجل إثبات أن الإمام المهدي متزوج هذا يتوقف على معرفة ظروف الإمام عليه السلام وأن الإمام لا يمنعه مانع من ماذا؟ من الزواج المستحب وهذا لا ليس لأحد أن يصل إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه لا ملازمة بين الزواج وبين وجود الذرية. سلمنا معكم بأن الزواج مستحب وسلمنا تنزلا بأن الإمام المهدي لا يوجد ما يمنعه من الزواج فالزواج في حقه مستحب وهو لا يترك المستحب وقد تزوج. إلا أننا من أين نثبت أن له ذرية لأنه تزوج؟ من أين نثبت؟ لا ملازمة بين الزواج وبين وجود الذرية لاحتمال التدخل الغيبي للحيلولة دون وجود ذرية له من أجل الحفاظ على غيبته التامة وشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الدليل الأول واضح الزيف ولا يصغى إليه. الدليل الثاني الذي يستدل به أدعياء المهدوية على وجود الذرية للإمام رواية المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم لقد مات ويقول بعضهم لقد قتل ويقول بعضهم لقد ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير. يعني ستسود حالة شك عامة في وجود الإمام عليه السلام. البعض سيقول مات، البعض سيقول سيقتل، قتل، البعض يقول ذهب، وهكذا حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير.
موضع الشاهد في الرواية، ولا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. هذا الذيل من الرواية صريح جدا في وجود ولد للإمام في زمن الغيبة، وأنهم لا يطلعون على موضعه في زمن غيبته، ولا يطلع على موضعه أحد من ولده. إذن الإمام في زمن الغيبة الطويلة موجود وله ولد، إلا أن الولد لا يطلعون على موضعه، ولا يطلع على موضعه إلا الخادم الموكل بخدمته عليه السلام. فهذه الرواية تدلنا بدلالة واضحة صريحة على وجود الذرية للإمام. وبالتالي لو جاءنا شخص وادعى أنه من ذرية الإمام فدعواه محتملة ويصح الإصغاء لدعواه أنها صحيحة أو غير صحيحة. احنا نقول هذه الرواية أيضا لا يصح الاستناد إليها. لماذا؟ لأن هذه الرواية مصحفة. شلون مصحفة؟ يعني حدث تغيير في كلمة من كلماتها. شلون اكتشفنا أن هذه الرواية مصحفة؟ رواية المفضل بن عمر رواها علمان من أعلام الشيعة في كتابين من أهم الكتب التي تناولت مسألة الغيبة. رواها الشيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة في كتابه الغيبة بالصياغة التي قرأناها، هذه منقولة عن كتاب الشيخ الطوسي. ورواها الشيخ النعماني قدس الله نفسه في كتابه الغيبة أيضا، وهو من علمائنا المتقدمين، روى هذه الرواية مع اختلاف كلمة. شنو الكلمة؟ تلك الرواية تقول ولا يطلع على موضعه أحد من ولده. الرواية اللي يرويها الشيخ النعماني ما هي؟ ولا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره. يعني ماذا؟ لا الأولياء ولا الأعداء يتمكنون من معرفة موضعه في زمن الغيبة. فعلى ضوء الرواية الثانية لا تدل الرواية على ماذا؟ على وجود ولد للإمام. ونحن نقول بأن الرواية الثانية هي الأصح، صياغة الثانية هي الأصح. ليش؟ شوف تأمل شلون تقول الرواية ولا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره. ضمير المفرد يرجع إلى ماذا؟ إذا كان الضمير يرجع إلى الولد مفروض يصير ماذا؟ ولا غيره. لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره، يعني لا من ولده ولا من غير ولده. لكن لما نروح إلى الرواية الثانية ولا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا ماذا؟ ولا غيره. صير الإفراد إفراد الضمير متناسب مع ماذا؟ مع كلمة ولي، وهذا يوجب ترجيح النسخة الثانية على النسخة الأولى، فلا تصح النسخة الأولى أن تكون دليلا لإثبات وجود ذرية للإمام عليه السلام. هذا الدليل الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you. الدليل الثالث رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله. فهذه الرواية أيضا يصرح فيها الإمام بأن الإمام القائم له عيال وله أهل، وأنه ينزل بهم في مسجد السهلة. فمتى ما ادعى أحد أنه من ذرية الإمام كان لدعواه وجه. نقول أيضا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى مرحلة ما بعد الظهور، وليست ناظرة إلى مرحلة ما قبل الظهور. وإحنا ما عندنا نزاع في أن الإمام عليه السلام تكون له ذرية بعد ظهوره، وإنما نزاعنا مع أدعياء المهدوية في أن الإمام هل له ذرية في زمن غيبته قبل ظهوره أم لا؟ قولوا نعم عنده ذرية، والدليل قول الإمام الصادق عليه السلام هذا. نقول هذا كلامه ناظر إلى ما مرحلة ما بعد الظهور. ليه؟ شوف الرواية شو تقول. الرواية تقول: كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بعياله وأهله. متى القائم ينزل مسجد السهلة ويستلم زمام الأمور؟ بعد الظهور. لذلك أبو بصير عقب على جواب الإمام، قال له: ولا يزال القائم قائما فيه، يعني إذا نزل في مسجد السهلة لا يزال قائما فيه. قال له الإمام: نعم. فسأله أبو بصير، قال له: وماذا يكون أمر أهل الذمة عنده؟ شلون يعني أمر أهل الذمة عنده؟ يعني لما نصير بيده الحكومة والدولة ومقاليد الأمور، كيف يتعامل مع أهل الذمة؟ وماذا يكون أمر أهل الذمة عنده؟ قال: سيسالمهم كما سالمهم جده رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا نحن من ذيل الرواية ولأكثر من قرينة نفهم بأن الرواية ناظرة إلى مرحلة ما بعد الظهور، فلا يصح أن نستند إليها لإثبات وجود الذرية في مرحلة ما قبل الظهور. جئ إلى الدليل الرابع. دليل الرابع هو التمسك ببعض الفقرات الواردة في زيارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبعض الصلوات الخاصة به. مثلا ورد في كتاب البحار الشيخ المجلسي عليه الرحمة ينقل عن الكتاب الغروي العتيق. كتاب الغروي العتيق من مؤلفه؟ لا نعلم. عتيق ماذا يعني؟ لا نعلم. في أين عثر عليه الشيخ المجلسي؟ هم لا نعلم. عمن ورد هذا الكلام؟ هم لا نعلم. فقط هو ينقل من هذا الكتاب صلاة على الإمام المهدي عليه السلام جاء فيها: اللهم صل على ولاة عهده وعلى الأئمة من ولده. فهذا النص صريح في أن الإمام له ولاة عهد وله أئمة من ماذا؟ من ولده. يعني أن له من الولد من هم أئمة. هذا نص. النص الآخر الذي ينقله الشيخ ابن المشهدي عليه الرحمة من علمائنا المتقدمين في كتابه المزار وكتابه المزار من كتب المزار المهمة اللي اشتملت على زيارات المعصومين، ينقل توقيعا عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، جاء فيه: وأعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه. الإمام عليه السلام يعلمنا أن ندعو له أن يعطيه الله في نفسه وفي ذريته ما تقر به عينه. إذن فالإمام له ذرية صلوات الله وسلامه عليه، ومتى مدعى شخص أنه من ذرية الإمام فدعواه محتملة الصحة وينبغي الإصغاء إليها. نقول هذان نصان لا يمكن التمسك بهما أيضا لإثبات وجود الذرية في زمن الغيبة الكبرى. لماذا؟ لأن النصين غاية ما يثبتانه يثبتان أصل وجود الذرية للإمام، وأما أن هذه الذرية موجودة الآن أو أن هذه الذرية ستوجد بعد ظهوره فالنصان قاصران عن إثبات ذلك. غاية ما يثبته النصان يثبتان وجود ذرية للإمام، أما أن الذرية موجودة الآن فالنصان قاصران عن إثبات ذلك، ولا يمكن لأحد أن يستند إليهما لإثبات وجود ذرية الإمام المهدي في زماننا هذا. فالدليل الرابع أيضا زائد. انجي إلى الدليل الخامس وهو أهم أدلتنا. الآن دول أدعياء المهدوية أصحاب أحمد بن الحسن، أهم دليل يستندون إليه ويبنون عليه دعواهم ويروجون له بين الناس في القطيف وخارجها، الوصية الصادرة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. الوصية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والتي يرويها الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام أن النبي أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام، وهي وصية طويلة نسبية. في أولها قال: يا علي، إنه سيكون من بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا. إذن هناك أئمة وهنالك مهديون، وهؤلاء المهديون سيكونون في ظل الإمام المهدي عليه السلام. سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، إلى أن يقول النبي في آخر الوصية: فإذا حانت منه الوفاة، يقصد الإمام المهدي عليه السلام، فإذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، وله 3 أسام: اسم كاسمي واسم كأبي أحمد وعبد الله، والاسم الثالث المهدي. فهذا الذي يكون أول ممهد هو ابن الإمام عليه السلام، واسمه أحمد، واسمه أيضا المهدي. لذلك هم يقولون هذه الرواية صريحة فيما يدعيه الآن أحمد بن الحسن من أنه ابن الإمام المهدي وأنه أول من بيده مقاليد الأمور، ولذلك يجب الإنصياع إليه لأنه أول الممهدين الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الوصية عمدة الدليل الذي يستندون إليه لإثبات ذرية للإمام، وأن هذه الذرية أولها هو أحمد الذي يدعي المهدوية الآن. هذه الوصية كيف نجيب عنها؟ هنا عندنا ملاحظات أربع على هذه الوصية. الملاحظة الأولى أن سند هذه الوصية مشتمل على عدة من المجاهيل. شنو يعني عدة من المجاهيل؟ يعني مشتمل السند على أسماء لم يذكر لهم أثر في علم الرجال ولا في علم التاريخ، أشبه بالأسماء الوهمية التي لا يعلم عنها شيء. وعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الأسماء أسماء مختلقة وهمية لا نصيب لها من الواقع، وبالتالي فهذه الرواية لا نعلم من أين جاءتنا ولا من أين وصلتنا ولا من أي طريق وردت إلينا، وهذا موجب لوهن الرواية. هذا واحد. اثنين، هذه الرواية رواية الوصية متهافتة الفقرات، وتهافت الفقرات أمارة على أنها ليست صادرة عن المعصوم، إذ أن المعصوم لا يمكن أن يتحدث بالمتهافت. شلون؟ الرواية في أولها هكذا: سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، وأنت يا علي أول الأئمة 12، سماك الله في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، ولا تصح التسمية بها لأحد غيره. هذه الأسماء الستة: علي المرتضى، أمير المؤمنين، صديق الأكبر، فاروق الأعظم، المأمون، المهدي، مختصة بأمير المؤمنين ولا يصح أن يسمى بها سواه. هذا أول الرواية. جي إلى آخر الرواية: فإذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، وله 3 أسماء: اسم كاسمي واسم كاسم أبي أحمد وعبد الله، والاسم الثالث المهدي. أول الرواية يقول هو اسم الإمام أمير المؤمنين ولا تصح التسمية به لغيره. آخر الرواية يطلق هذا الاسم على أحمد ابن الإمام المهدي، يقول اسمه الثالث المهدي. كيف نوفق بين هاتين الفقرتين المتهافتتين المتكاذبتين وصدور الكلام المتهافت أمارة على أن هذا الكلام ليس كلام المعصوم، لأن المعصوم لا يتكلم بكلام متهافت. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة على رواية الوصية أنها تدل على خلاف مطلوب الأدعياء المهدوية، أنها على خلاف مطلوبهم أدل. شلون؟ لاحظ الرواية شو تقول: سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدية من بعدهم، يعني ماذا؟ بعد أن تتم فترة الأئمة الاثني عشر تبدأ فترة المهديين. هذا واحد. آخر الرواية ماذا يقول؟ آخر الرواية يقول: فإذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين منه. إذن هذا أحمد على هذه الرواية الذي ستكون بيده مقاليد الأمور. متى ستكون بيده مقاليد الأمور؟ بعد وفاة الإمام. بينما الذين يدعون المهدوية وأنهم أول الممهدين يدعونها الآن في زمان وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويتمسكون بهذه الرواية، وهذه الرواية نفسها تكذبهم وتبين زيفهم وأنهم دجالون كذابون. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة على رواية الوصية هي الملاحظة التي أثارها الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه. والشيخ الحر العاملي صاحب الفضل الكبير على الفقه الشيعي، وعنده كتاب اسمه وسائل الشيعة، ولا يستطيع مرجع من المراجع أن يستنبط حكم شرعي واحد من غير الرجوع إلى كتاب وسائل الشيعة. وسائل الشيعة سند الفقهاء، سند المراجع، وهذا الفقه الآن يعتمد على كتاب الشيخ الحر العاملي بدرجة أولى. الشيخ الحر العاملي عنده كتاب في الرجعة، كتاب نفيس اسمه الإيقاظ من الهجعة. شيخ الحر يتعرض في هذا الكتاب إلى هذه الرواية، ويقول بأن الروايات التي تدل على وجود ممهدين مهديين عفوا بعد الإمام المهدي عليه السلام ويكون الأمر لهم، وتدل على أن هنالك أئمة من ولده عليه السلام، هذه الروايات معارضة على، يعني هذه الروايات على قلتها وندرتها وشذوذها معارضة للروايات المتواترة التي تدل على أن الأمور بعد الإمام المهدي ستكون بيد الأئمة من آل محمد. مقصود الشيخ الحر العاملي عليه الرحمة من الروايات المتواترة التي تعارضها رواية الوصية؟ مقصود روايات الرجعة. روايات الرجعة روايات متواترة. ليش تعارضها رواية الوصية؟ لأن رواية الوصية تقول بأن الأمر بعد الإمام سيكون لمن؟ لولده. بينما روايات الرجعة تصرح بأن الأمر بعد الإمام المهدي سيكون لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. عندما تحدث الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه عن الرجعة فقال له السائل: من أول من يخرج؟ تقول أكو رجعة وناس يعودون ويخرجون. قال: يخرج الحسين بن علي على إثر القائم عليه السلام. أول من يخرج وتكون له الأمور هو الإمام الحسين. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: ويقبل الحسين بن علي في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا ك كما بعثوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيدفع إليه الخاتم، إمام المهدي يدفع له خاتم الإمامة، فيدفع إليه الخاتم ويكون الحسين هو الذي يلي غسله وحنوطه وكفنه ويواريه في ملحودته. هذه الرواية تصرح بأن الحسين هو الذي سيقوم بأعباء الأمور بعد الإمام المهدي. أيضا عندنا رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فإذا جاء الحجة الموت يكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويدليه في ملحودته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي. هذه الرواية تصرح بأن الذي ستكون له الأمور بعد الإمام المهدي وهو الوصي الذي سيتكفل بالوصي والإمام الحسين عليه السلام. وهذه روايات الرجعة روايات متواترة، فلما نجينا رواية تقول هناك أئمة من ولد الإمام المهدي وأن الأمر سيكون لهم، هذه الروايات لا يمكن أن نأخذ بها لأنها معارضة للروايات المتواترة. إذن من يدعي وجود ذرية للإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى لا يمتلك دليلا واحدا على وجود الذرية له، بل سنثبت إن شاء الله تعالى بأن الأدلة تدل على عدم وجود الذرية، لا أن الأدلة فقط لا تدل على عدم الوجود، تدل على عدم الوجود، سنثبت ذلك. فالأدلة التي استند إليها هؤلاء مزيفة، ومن يدعي أنه ابن الإمام عليه السلام فهو كاذب دجال مزيف لا يصح كلامه. لا يلي الوصي إلا الوصي، لا يلي صاحب الزمان إلا الحسين عليه السلام. لذلك تسمع يقول له من الذي أدخلك الدار والأبواب مغلقة؟ قال الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. وصي لا يليه إلا وصي، معصوم لا يليه إلا معصوم، إمام لا يليه إلا إمام. يقول دخل ذاك الغلام داخل الدار وغريب الغرباء ممدد على فراش الموت، فلما رآه الإمام الرضا حاول أن يتحرك من مكانه ولكن السم أوهى جسده المبارك. أقبل إليه الإمام الجواد، أنت تدري الإمام الرضا غريب ليس معه أحد من أهله، ليس معه أحد من عشيرته أبدا، فقط معه في الدار تلك اللحظة أبو الصلت الهروي فقط. أجى الإمام الجواد لما رآه الإمام الرضا بعد الفراق أراد أن يحتضنه، انكب الإمام الجواد عليه احتضن والده إلى صدره، صار كل منهما يعانق الآخر ويقبل الآخر. التفت أبو الصلت الهروي قال مولاي من هذا الغلام؟ قال يا أبا الصلت هذا إمامك المعزى محمد الجواد، هذا صاحب العزاء، هذا صاحب المصيبة. تقول الرواية التفت الإمام الرضا إلى ابنه الإمام الجواد قال بني بني أنزلني من على فراشي الإمام الجواد لما رأى أحوال الإمام الرضا رق قلبه لحاله. لماذا؟ لما أبى أنزلك من على الفراش؟ انت شيعي موالي، لما تزور غريب الغرباء تقرأ في زيارة الإمام الرضا المعروفة بالزيارة الجوادية، تقرأ هذه الفقرة: السلام على الإمام الرؤوف، السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف. شلون هيج أحزان يوم الطفوف في هاللحظات هذه؟ لما قال لولده: انزلني من على جوادي، انزلني من على فراشي. لما أبى؟ قال: لأموت كما مات جدي الحسين عفيرا على التراب. انزله الامام الجواد، فتمدد امامنا الرضا على تراب الارض، وصار يعالج حرارة السام الى ان فاضت روحه المباركة. الا واماما وعليا وغريبا، رجع الإمام الجواد إلى المدينة بعد أن قام بتغسيل والده وتجهيزه ومواراته. رجع إلى المدينة، أمر بنصب العزاء في دار الإمام الرضا. يقول المؤرخون: دور بني هاشم كانت قريبة من بعضها البعض. شايف هذه المنطقة اللي بين الحرم الشريف وبين البقيع عند باب جبرائيل؟ هنا كانت بيوت بني هاشم قريبة من بعضها البعض. لذلك لما أعلن الإمام الجواد الناعي في دار الإمام الرضا، وصل صوت الناعي لإيعاعي إلى بيوت بني هاشم. هناك عزاء، هناك مصيبة، هناك نائحة في دار الإمام الرضا. كان في المدينة يوجد علي بن جعفر، علي بن جعفر عم الإمام الرضا. أقبل إلى دار الإمام الرضا، طرق الباب، جاءت إليه الجارية، قال: على من هذا العزاء؟ قالت: والله لا أدري، إن مولاي الجواد قد جاء الآن إلى البيت وأمرنا بنصب العزاء، ولكن لا ندري على من. تقول الرواية: فأقبل إليه الإمام الجواد، احتضن عمه إلى صدره، احتضن عمه إلى صدره، التفت إليه عمه: بني، على من هذا العزاء؟ على جدتك الزهراء، أم على جدك أمير المؤمنين، أم على جدك الحسين، أم على تلك الجنازة التي بقيت على جسر بغداد بقيودها وأغلالها؟ تقول الرواية: اختنق الإمام الجواد بعبرته، ضم عمه إلى صدره، نادى: يا عايم، عظم الله لك الأجر، فلقد مات والدي الرضا غريبا، مسموما. لما سمعنا بنات الإمام تصارخن: وأبتا، إجلا هيجت لا عاتية بالخير البرية، قل لي على من أمرت تنصب عزيز؟ يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب، لولا الجنة بعد عدنا مصائب، ايه عدنا مصائب، نبكي عقلي ما تدلل يا فجيعة، للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيعة، لولا الامام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور كم قاسى اذية، ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتلت شبان واولاد، بالامس خيي ضرمي بجسر بغداد، بين الاعادي جنازة ظلت رمي، ويلي حنو جذب ونو زفر زفرة شديدة، وقال لا يا عمي حلت مصيبة جديدة، ويا الرضا المأمون سواها مكيدة، غاله بسمة وزلزل السبع العلي، مسموم ما تبدار غربة ولا عبرته، يا ليتكم يا ولاد ابو طالب نظرتوا، ويا ليت شلتوا جنازته وقبره حفرتوا، محلى الاهل حال النعش تمشي سوي، ويلي ويلي على اللي عذب المأمون حاله حاله، كم عاهد ابوه لكن ما وفى واخر افعال انه بالسم غالي،
وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، بسيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا فرج عنا، بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه وأبنائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، فك الأسرى والمسجونين، وفرج عن إخواننا من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين، واجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.